بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من قم المقدسة. تناول سماحة السيد الحيدري في ليلة البارحة موضوع مشروعية تعدد القراءات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، واليوم هو الجزء الثاني منه أو القسم الثاني منه، تكملة لموضوع الحلقة السابقة. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك، وتحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد.
مرحبا بكم سماحة.
تتمت البحث سماحة السيد الذي بدأتموه ليلة البارحة حول تعدد القراءات في مدرسة أهل البيت، وأثبتتم من خلاله مشروعية تعدد القراءات والاجتهادات في هذه المدرسة. هل لديكم ما تطرحوه لتكملته؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بالأمس أتصور أن المشاهد الكريم وقف معي إلى أن تعدد الاجتهاد في مختلف الدوائر المعرفة الدينية في مدرسة أهل البيت تعد من أهم مميزات ومن أهم عناصر القوة في هذه المدرسة المباركة. ومن هنا أنا أعتقد بأنه إذا انتهينا إلى يوم عاشت الحوزات العلمية حالة من الانفراد في الرأي أو الاستبداد في الرأي أو السلطة السلفي أو سلطة الرأي الواحد، هذا معناه أن المدرسة أخذت في الأفول، وإلا قوام المدرسة وقوة المدرسة وأهم ما يميز مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو فتح باب الاجتهاد في كل المجالات المعرفية، على مستوى العقائد، على مستوى الفقه، على مستوى التفسير، على مستوى الفلسفة، كل الأبعاد المعرفية فإن باب الاجتهاد مفتوح، ولا يحق لأحد أن يغلق هذا الباب، لأن الذي فتحه هم أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفتحوا هذا الباب لتلامذتهم وهم أحياء حضور، فما بالك وهم الآن غائبون عنا. اقتضت الحكمة الإلهية أن يغيب عنا الإمام، فكيف يمكن أن يغلق هذا الباب الذي به قوة وقوام المذهب؟ ولكنه بقيت نقطة أو بعض النقاط لابد أن أشير إليها إن شاء الله، وأحاول أن أكمل البحث في هذه الليلة حتى بإذن الله تعالى إن وفقنا أن نكون معكم في الليالي القادمة أن نستمر في بحثنا الذي بدأناه من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. طبعا هذا البحث أيضا لا ينفصل عن بحث ماذا؟ إسلام الحديث وإسلام القرآن. نعم، ولكنه يصب في الصميم من هذا البحث. أعزائي، هناك معضلة أساسية ذكرها القدماء من علماء الإمامية وذكرها أكابر علماء أهل السنة. هذه المعضلة والعويصة الفكرية هي أنه أنتم أيها المسلمون، هذا إشكال غير المسلمين على ماذا؟ على المسلمين. أنتم أيها الشيعة، هذا إشكال المسلمين غير الشيعة على ماذا؟ على الشيعة. أنتم عندما اعتقدتم بعصمة النبي أيها المسلمون، أو اعتقدتم بعصمة الأئمة أيها الشيعة، لماذا اختلف أئمتكم فيما بينهم في الحديث؟ الاختلاف إذا كان من غير المعصوم من المنطق ذلك، لماذا؟ لأنه يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، كما الآن بين علمائنا، بين المراجع المحققين منهم في زماننا يختلفون. هسه كما قال أحد المتداخلين بالأمس، قال في النتيجة رأي واحد وماذا هو الصحيح، ولكن أي منهما لا نعلم، ولكنه في النتيجة. إذن لماذا اختلفوا؟
يعني أنتم لا تصدقون إذا قلت لكم أنه في مسألة خمس أرباح المكاسب يوجد عند علماء الشيعة الإمامية 22 قول في المسألة، والجميع يستند إلى ماذا؟ إلى الروايات. يعني إلى ماذا؟ إلى روايات صدرت من الأئمة، يعني إلى إسلام الحديث، إلى إسلام الحديث. إذن أعزائي، هذه العويصة من قبل غير المسلمين على المسلمين أشكلوها على ماذا؟ على الموروث النبوي. قالوا أنتم تقولون أن نبيكم معصوم في أقواله وأفعاله وسكناته وحركاته، إذن لماذا نجد أن تراثه والروايات الواردة عنه تتناقض فيما بينها، يكذب بعضها بعض؟ فأنتم أقروا بأحد أمرين، إما أن تقبلوا أن هذه الروايات كلها ماذا؟ مدسوسة موضوعة، وإما أن تقبلوا أن ذاك الذي ادعيتم له العصمة ليس ماذا؟
بمعصوم.
ليس بمعصوم. طبعا لا يتبادر إلى الذهن بأن هذه الإشكالية أنا دا أطرح هذا الإشكال، أنا دا أطرح، لا لا، هذه المعضلة، هذه العويصة ذكرها كبار علمائنا المتقدمين. أنا أنقل لكم بعض العبارات من الشيخ الطوسي، يعني في القرن الخامس، يعني بعد الغيبة الكبرى بقرنين مو أكثر،
460
وفاته 460. أحسنتم. انظروا أعزائي في كتابه وهو تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد للطوسي لشيخ الطائفة الطوسي المجلد الأول صفحة 2. انظروا يقول لماذا أنا كتبت هذا الكتاب، أنا بودي أن المشاهد، سأقرأ العبارة كاملة حتى يتضح للمشاهد. يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد. روايات ماذا؟ أصحابنا، ها، روايات الشيعة، لا علاقة لنا بروايات أهل السنة. حتى التفت إلى عبارات أحد مو أساتذة، أحد أعلام علم الحديث يقول هذا الكلام: حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. لا يوجد، لا توجد أنت خبر سليم من المعارضة ومن التضاد، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. شيخنا فليكن الأمر كذلك، يقول: لا، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. قالوا: أنتم تقولون أئمتكم ماذا؟
معصومين.
وإذا كانوا من المعصومين إذن فلماذا اختلفوا؟ لا يمكن أن تقول كل الاختلاف منشأه ماذا؟ الصحابة. لأن هؤلاء أنتم تقولون ثقات، تقولون من أهل الصدق، تقولون من أهل العلم، لا يمكن كلهم هؤلاء ماذا؟ لا قيمة لهم. وهذه مشكلة ماذا؟ إسلام الحديث. حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. قالوا: إذن اعتقادكم بعصمة الأئمة ماذا؟
باطل.
وذكروا أنه لم يزل شيوخكم. التفت، يقول لماذا؟ يقول: لأن واحدة من إشكالات علماء الشيعة على علماء السنة كان يقولون: أنتم لم تستندوا إلى معصوم بعد رسول الله فوقعتم في الاختلاف. خب جيد جدا، إذن لماذا أنتم اختلفتوا؟ إذن أنتم أيضا استندتم إلى قول ماذا؟ غير المعصوم. كما يقال نقضوا علينا السنة، نقضوا على الشيعة. قالوا: أنتم كنتم تقولون أيها الشيعة، علماء السنة يقولون لنا: أيها الشيعة كنتم تقولون لنا لأنكم لستم تستندوا إلى معصوم بعد رسول الله فوقعتم في تناقض وتضاد وتخالف، وبعضكم يضرب بعضا، وبعضكم يسقط بعضا، وبعضكم يمحو بعضا، وبعضكم يقصي بعضا. جيد جدا، احنا ما استندنا الى معصوم، انتم لمن استندتم؟ استندتم الى المعصوم. كان ينبغي ان لا اقل تتوحدوا، مو ان تختلفوا. وذكروا انه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم، يعني علماء الشيعة يطعنون على آراء علماء أهل السنة بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم. هذه كتبكم، هذه كتبكم، وبيني وبين الله مفاد في ذلك الزمان، هذه علماؤنا ومراجعنا المعاصرين، مختلفين له في الفتاوى أو غير مختلفين، مختلفين في الفتاوى الفقهية، في الفتاوى العقائدية، في المسائل العقائدية، في المسائل التفسيرية. إذن أنتم تقولون استندنا إلى المعصوم، كان ينبغي أن يعصمكم من الاختلاف، وما عصمكم من الاختلاف. إذن أئمتكم من المعصومين أو ليسوا من المعصومين؟
حسب هذا
هذا الإشكال،
هناك إشكال.
قال ويذكرون أن هذا وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، يعني الآخرين. ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل، يعني اعتقادكم ماذا؟ بعصمة الأئمة. حتى دخل على جماعة، هسه الشيخ الطوسي يقول هذا الإشكال، حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ الشبهة، هذه مو في ذلك الزمان، أيضا في هذا الزمان. وكثير منهم، الشيخ الطوسي يقول، ها التفتوا عزيزي، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق، يعني بدل ماذا؟
بدل
ها
إيمانه واعتقاده،
اعتقاده من مدرسة إلى أهل البيت،
إلى المدارس،
إلى مدارس. وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا فلان يقول، كان سمعت شيخنا أبا عبد الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدون بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له. هكذا هذا من المتقدمين. إذن مسألة اختلاف الحديث وإسلام الحديث معضلة أعزائي، معضلة لابد أن تحل. لا تتصورون أنه قابل للحل بتعارض الأدلة في علم الأصول، لا عزيزي، فيها أبعاد كلامية، فيها أبعاد عقائدية، ليست مسألة فقهية حتى تحل ماذا في فقهية. لابد أن تبحث أين في علم الكلام والعقائد حتى تبحث عقائديا. أما من المعاصرين، علم من أعلامنا سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، السيد الشهيد الصدر في بحوث علم الأصول، تقريرات السيد محمود الهاشمي، المجلد السابع أعزائي، صفحة 28، يقول وقد ينطلق من ذلك للتشكيك، يعني التعارض بين الروايات، ينطلق من ذلك للتشكيك في الأسس والأصول الموضوعية التي يبتني عليها الفقه الجعفري بل التراث الشيعي بكامله. هذا الاختلاف بين إسلام الحديث أصلا يضع علامة استفهام كبيرة على ماذا؟ مو على الفقه الشيعي، بل على التفسير والعقائد والأخلاق، كل الموروض الشيعي يكون تحت السؤال. أعزائي أنتم تتصورون أنا من طرحت هذا العنوان، عنوان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، تتصورون جزافا طرحت هذا العنوان؟ لأن هذه أهم المعضلات المانعة واقعا من قبول ماذا؟ مدرسة أهل البيت. لماذا هذا الاختلاف؟ قال بل التراث الشيعي بكامله من الاعتقاد بعصمة الأئمة. يقول أول مسألة تذهب تحت السؤال ماذا؟
عصمة الأئمة.
لماذا اختلفوا؟ واعتبار أقوالهم، لأنه إذا لم تثبت لهم العصمة فهم من المجتهدين. إذن على أي أساس نقبل أقوالهم؟ واعتبار أقوالهم والنصوص الصادرة عنهم كالقرآن الكريم والسنة النبوية مصدرا للتشريع. يعني كيف نجعل النصوص الصادرة من الأئمة مصدرا للتشريع كما جعلنا القرآن والسنة النبوية إذا لم تثبت لنا عصمتهم؟ يرجع إليها في مجال التعرف على أحكام الشريعة فتجعل من ظاهرة التعارض والاختلاف الملحوظة بين النصوص الصادرة عنهم دليلا على الزعم القائل بأن الأئمة ليسوا إلا مجتهدين كسائر الفقهاء والمجتهدين، وليست الأحاديث الصادرة عنهم إلا تعبيرا عن آرائهم الاجتهادية الخاصة، فيكون من الطبيعي حينئذ وجود الاختلاف والتعارض فيما بينها، لأنها صدرت من ماذا؟ من مجتهدين. وبهذا تفقد هذه الأحاديث الشريفة قيمتها التشريعية والمصدرية أن تكون مصدرا للتشريع. إذن مسألة إسلام الحديث والاعتماد عليه بمفرده مستقلا عن القرآن ومن غير إرجاعه إلى المصدر الأصيل وهو القرآن مبتلى ماذا؟ بهذه الإشكالية. أنا أريد أستبق بعض الأبحاث حتى يتضح للمشاهد الكريم بأنه أنا لماذا أساسا جئت إلى هذا البحث، لأنه إلى الآن أعزاء كثيرة يقولون سيدنا شهر رمضان ما الذي أدخلك في هذا البحث؟ أعزائي هذا من أهم أبحاث الأبحاث العقدية في مدرسة أهل البيت، وما لم تحل هذه المشكلة ها يبقى عندنا الأصل الموضوعي محل توجد عليه علامة استفهام كبيرة، لماذا وقع الاختلاف؟ ولذا يتذكر الأعزاء في تصحيح اعتقاد الإمامية بالأمس قرأنا في الصفحة 145 الشيخ المفيد نعم قال: وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قوم يكانوا يلتجئون أن الأئمة يرتجئون إلى الرأي والظنون، يعني هم من المجتهدين. يقول هذا الجماعة من علماء مدرسة قم كانوا يعتقدون ماذا؟
بهذا الرأي.
بهذا الرأي.
وهم شيعة.
وهم شيعة نعم وهم شيعة، يعني قراءتهم عن المذهب اجتهادهم أوصلهم إلى هذا.
لم تخرجهم.
لا أبدا أبدا والله لم يخرجهم هذا الاعتقاد عن التشيع، وهذه نقطة أساسية. أحسنتم أستاذ علاء، انظروا كيف أنه كان هناك تعددية واضحة. تقول سيدنا واقعا هذا الكلام؟ أقول نعم هذا موجود في كتبنا، ده أنا أقرأ لكم من كتب الشيعة، هذه لا كتب الوهابية ولا كتب الأموية ولا البخاري ولا مسلم ولا 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 ابن تيمية ولا ابن باز، هذه كتب الشيعة أعزائي. والشاهد الآخر أعزائي، رجال السيد بحر العلوم سيد الطائفة السيد محمد مهدي بحر العلوم الذي ينسب إليه زورا أنه شاهد الحجة. تقول ينسب إليه زورا؟ سيدنا لماذا هذه الدعوة؟ أنا وإن كان خارج البحث نصف دقيقة أستاذ علاء نصف دقيقة، التفتوا جيدا. السيد بحر العلوم أعزائي في رجال سيد بحر اقرأوا أعزائي أمامكم، السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية، السيد محمد المهدي بحر العلوم سيد الطائفة الذي ينسب إليه أنه شاهد من؟ شاهد الحجة، هسه إما في عز طويج أو في مكان آخر، ينقل رسالة الإمام المعصوم يعني توقيع الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، معروفة الرسالة اللي قال فيها للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد، ويجعلون ذلك أوفى مدح للشيخ المفيد أن الإمام المعصوم يعبر عنه بالأخ. انظروا ماذا يقول السيد سيد بحر العلوم الطباطبائي نعم السيد بحر العلوم سيد الطائفة، يقول وقد يشكل أمر هذا التوقيع، هذا مشكوك هذا التوقيع، أنت تشكك في شيخ المفيد؟ يقول لا ما أشكك في شيخ المفيد، أشكك في الرسالة
في التوقيع.
وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى، وإحنا في الغيبة الكبرى رسائل معدنية. يعني أنت تريد أن تقول
طب سيدنا أنت إذا تشكل على التوقيع كيف لا تشكل على الرؤية؟
ما أدري، اسمع هو يقول اسمع يقول مع جهالة حال المبلغ. هذا اللي جاب الرسالة للشيخ المفيد هو منه الشيخ المفيد ما قال لنا حتى نعرفه صادق لولا. مع جهالة حال المبلغ ودعوى المبلغ المشاهدة، لأنه استلم الرسالة ممن؟ من الحجة، ها؟ ودعوى المبلغ المشاهدة، خلوا 50 خط، المنفية بعد الغيبة الكبرى. يقول هذا اللي جاب الرسالة ده يدعي أنه شاهد من؟
الإمام الحجة،
وهي منفية وهذه كافية لتكذيبه. خلاص هاي الرسالة ما لها واقعية. بينك وبين الله هذا الرجل العظيم يدعي أنا شاهدته، هو يقول في كتابي هذا، ثم أين قال هذا الرجل المسكين أنه شاهد الإمام المعصوم؟ إلا أنه والله خادمه بعد ما مات شنو نقل عنه؟ ليش مو في حياته نقل عنه؟ ها مو موصيه أنه بعدين قل له على الأحوال، ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، أرجع إلى البحث. سيد بحر العلوم ماذا يقول؟ كنا بحثنا في الاجتهاد، في الاجتهاد والرأي. قال وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة عليهم السلام، أن الأئمة لهم
رأي،
رأي يعني شو؟
مجتهدين،
يعني مجتهدين. وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة فلا يمتنع أن يكون كذلك في العصر المتقدم. نعم يقول جملة من أعلامنا، يعني يقول جملة من أعلامنا المتقدمين كانوا يعتقدون. أنا لا أعتقد، السيد بحر العلوم يقول أنا لا أعتقد، ولكن نعم في العصر المتقدم يعني في عصر الأئمة كان يوجد من شيعتنا من يعتقد
بأنهم أصحاب رأي،
بأنهم أصحاب
كما من ورد شيعة عن المفيد،
كما ورد عن المفيد، كما ورد عن الآخرين، كما 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 إلى. إذن أعزائي سؤال مطروح، ما هو حل هذه الإشكالية؟
كيف تحل؟
كيف تحل؟ يعني إذا لم نحل الإشكالية إذا تكون عندنا إشكالية أين؟ في عصمة الأئمة، لأنه لا يمكن أن ننسب كل هذه الاختلافات إلى من؟ إلى الأصحاب، إلى الرواة. من هنا واقعا عند المسلمين عموما حتى يحلوا الإشكالية في أحاديث النبي الأكرم، وعند الشيعة خصوصا حتى يحلوا إشكالية الاختلاف أين؟
ها؟ النبي في
لا في الروايات عندنا أحسنت، في النبي والأئمة. وجدت مولانا عشرات الكتب إن لم أقل المئات من الكتب لحل هذه المعضلة. واقعا معضلة أساسية، وإلا كيف تستند إلى أقوالهم؟ قد يقول قائل هذا خير دليل على عدم عصمتهم، وإلا لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف رسول الله في حديثه؟
لماذا لا يختلف القرآن؟
لماذا لم يختلف القرآن؟ وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا صريح الآية المباركة أنه إذا وجدتم اختلافا فهو من عند الله أو من غير عند الله، من غير عند الله سبحانه وتعالى. وهنا وجدنا الاختلاف. إذن حديث النبوي الموروث النبوي من عند الله أو ليس من عند الله؟ ليس من عند الله. الموروث العلوي والولوي موروث الشيعي اختلفوا، إذن ليس من عند الله. هذا نص الآية المباركة،
في حين أن القرآن يقول وما ينطق
ما ينطق عنها. إذن كيف حل الإشكالية أعزائي؟ لا أريد أن أطيل على الأعزاء، إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة بإذن الله تعالى عندما يستمر هذا البحث في الحلقة الثالثة من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، سنبين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله توقع ماذا يحدث بعده أو لم يتوقع، يعني هل علم ما سيحدث من بعده أو لا، وهل أعطى الوصفة العملية لنا أو لم يعطنا، سيتضح لنا. ما هي الوصفة التي أعطاها رسول الله لنا؟ قال اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، هاي الوصفة. لماذا؟ سيأتي بعد ذلك لماذا ولكنه هاي الوصفة، وهذا هو الذي سار عليه كبار علماء الإمامية. بالأمس قرأنا لكم عبارة منه، من؟ عبارة الشيخ المفيد. أريد أن أقرأ لكم في هذا اليوم عبارة أخرى للشيخ المفيد، يقول ومتى تصحيح الاعتقاد، عزيزي تصحيح الاعتقاد الإمامية، تصحيح اعتقاد الإمامية صفحة 149، قال ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال اطرحناه جانبا، لا قيمة له،
بغض النظر عن
أيا كان السند. صحيح السند، ضعيف السند، مشهور، مطمئن، متواتر، ورد في أصول الكافي، ورد في صحيح البخاري، أعلامنا المتقدمون قالوا والله لو اجتمع الإنس والجن وجاءوا برواية وخالفت القرآن أضرب بها عرض الجدار. تقول سيدنا إذن أين ذهب مبناكم فيما سبق إذا اجتمعت الأمة الرواية؟ الآن لابد أن تعرفوا الأصل الجديد في مشروعي في الموروث الروائي، أنه إذا اجتمعت الأمة على رواية فلا بد أن لا تكون مخالفة ماذا؟ للقرآن. وإلا لو اجتمعت الأمة على رواية وكانت مخالفة للقرآن فاضرب بها عرض الجدار، فهي زخرف لم نقله، فهو من قول الشيطان. تقول سيدنا لما لها الجزميات؟ أقول هم قالوا لنا، أنا لم أقل، هو قال لي إذا وجدتموه مخالفا للقرآن فهو من قول الشيطان.
أنا ذكرت لكم قبل الحلقة،
نعم قلت أن السيد الحيدري
هذه الجزمية تتناسب مع نسبية المعرفة.
لا أبدا، لأنه أنا ما معتقد بنسبية المعرفة، أنا معتقد بأن المعرفة مطلقة، ولكنه فهمنا من المعرفة ماذا؟ نسبي. فرق بين أن المعرفة نسبية، الواقع نسبي، وبين أنه فهمنا ماذا؟
نسبي.
لا يستطيع أحد أن يقول أنا الحق المطلق ولا بين. نعم المعصوم يستطيع أن يقول، أما أنا يستطيع أن يقول هذا فهمي، ولكن فهمي الجزمي، يعني أجزم هذا صحيح. تقول قد يكون مطابق، قد يكون مطابق، ولكن اعتقادي هو ماذا؟
مطابق.
أحسن. قال ومتى وجدنا حديثا يخالف الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال اطرحناه. لماذا شيخ المفيد لماذا تفعل؟ قال لقضاء الكتاب بذلك. القرآن قال لنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحق المطلق أين؟ في القرآن. القرآن قال لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن لا يوجد لنا عندنا إنا نحن أن رسول الله ما قال أنا ذكرت لكم السنة وإني له لحافظ إلى يوم القيامة. لا، وقع فيه دس ووضع وكذب واختلاق ونقل بالمعنى وتقطيع وضياع ولهذا كثير من الأحاديث ضاعت علينا. أو لا، الله لم يتعهد بحفظ ماذا؟ حديث رسول الله. الله لم يتعهد بحفظ حديث ماذا؟ الأئمة. ولكن القرآن تعهد لنا بحفظ ماذا؟ بحفظ القرآن. القرآن، القرآن، الأصالة للقرآن، المحورية للقرآن، أولا القرآن وآخرا القرآن. ولا يتصور البعض الجهل والعوام وإن كان على رؤوسهم كذا وكذا، لا يتصور أنه عندما أقول بأنه القرآن يعني أريد أقول مقولة ماذا؟ مقولة حسبنا كتاب الله. لا عزيزي، ذيك المقولة كانت تريد أن تقصي السنة، أنا لا أريد أن أقصي السنة، أنا أريد أن أقيم السنة، أقول أي سنة صحيحة وأي سنة ماذا؟
زمن المقولة أيضا.
أحسنتم، أنا ماذا أقول السنة الواقعية وإنما السنة المنقولة إلينا،
ذلك كان أقرب إلى السنة الواقعية.
أحسنتم، كان يسمع رسول الله،
يسمع
رسول الله يقول ائتوني بدوات وقال، هذا مخالفة لأصل السنة. أنا أقول موافق، ولهذا قلت أن الاتجاه الأول أقبله أو لا أقبله؟ لا أقبله. على أي نحو؟ قال لقضاء الكتاب بذلك وإجماع الأئمة عليه. أصلا إجماع الأئمة أن المحور ماذا؟
القرآن.
ولهذا قرأنا في الرواية الصحيحة السند على الإمام الرضا ماذا قال لنا؟ قال إذا خالف القرآن
زخرف لنا.
كذبتها على الجزم، على الطريق، على الجزم. نعم، هو كذبها على الجزم الذي لا يخطئ لأنه معصوم، ولكن أنا أكذبها على الجزم الذي هو اجتهادي، وقد أصيب وقد أخطئ، ولكن بحسب اجتهادي أني معتقد أني ماذا؟
مصيب.
ولا كيف أستطيع أن أفتي الناس وأقول عقيدتي للناس إذا لم أكن جازما برأيي؟ إذن إلى هنا أعزائي اتضحت لنا مسألة في غاية الخطورة، وهي أنه ما هو المعيار لحل إشكال تعارض الموروث النبوي وتعارض الموروث الروائي عند مدرسة أهل البيت؟ واحدة من الحلول الناجعة والناجحة والدقيقة والعميقة هو أن تجعل القرآن ماذا؟ هو المحور لتقييم الرواية، فما وافق أو لم يخالف يقبل، وإلا ماذا؟ يضرب به عرض الجدار.
طيب، نحن الآن توصلنا إلى تعدد القراءات. ما هي النتائج التي تترتب على هذه القضية، قضية تعدد القراءات؟
جيد جدا. بالأمس أنا ذكرت مجموعة من المسائل. أنا بودي أن الأعزاء المشاهدين في المقدمة، إذا أمكن أستاذ علاء إذا تسمح لي همات شوية، أنا أشرب ماء مولانا، حتى أنه الأعزاء اللي الآن يروني همات أنا فليشربوا الماء حتى أنه تهدأ أعصابهم، لأنه أخشى أن هذا الذي أريد أن أقوله ماذا؟
يثير
الأعصاب ويستفزهم. رجائي أنه لا تستفزون ولا تثار أعصابكم، اسمعوني إلى الآخر وهاتوا برهانكم بعد ذلك. إذا كلام
بحث علمي
ومو بحث تبني، يعني مو أنه الرأي اللي أتبناه، أريد أن أبين أن واقع الشيعة في الصدر الأول في القرون الأربع الأولى ماذا كان حالها،
بغض النظر عن رأيي في ذلك،
لعلي أخالف أيضا، ولكن مقصودي لابد أن يتضح المشاهد. أريد أبين أن الحالة وسعة الصدر العلمية التي كانت والتوسع في الآراء وتعدد الاجتهادات كانت بنحو يقبل الجميع ولا يتهم أحد ماذا؟ أحد، ولا يهدده بالفتاوى وغير ذلك.
وهذا ما نرجوه لكل المسلمين اليوم.
أحسنتم، لا أن يكون بيننا السلاح وبيننا التقتيل وبيننا الطعن وبيننا
نختلف، لكن كلنا مسلمون تحت عنوان لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وحتى في الواقع الشيعي كل إذا اختلفنا كلنا ماذا؟
كلنا
شيعة أهل البيت ومدرسة أهل البيت، ونعتز بها ونتشرف بها، ولكنه هذا ليس معناه أننا لابد أن نكون على رأي رجل واحد، لا أبدا، بدليل أن الأئمة في عصرهم لم يجعلوا أصحابهم على رأي واحد.
فسحوا هذا المجال وأعطوا منطقة فراغ
كما يقول الشهيد الصدق قدس الله نفسه، وإن كان ذاك معنى آخر، لا، أعطوا واقعا مجال. أنا أعطوهم مجال للمناورة العقائدية، أنه هذا رأيك وهذا رأيك وهذا رأيك، وما كن مانع. لماذا؟ لأنه لعلهم وجدوا حكمة في ذلك. على أي لحوة؟ جيد، ما هي المسألة التي أريد أن أرتبها على
هذا التعدد؟
المسألة الأعزائي، أنتم تعلمون واحدة من أهم المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الشيعة وعموم المسلمين بعد رسول الله، أنه هل يوجد شخص معصوم بعد رسول الله أو لا يوجد. أنا أتصور الآن في الثقافة الشيعية، هاي من المسائل الواضحة، أنه الآن السائد في ثقافتنا ماذا؟ أنهم يعتقدون أنه يوجد معصوم بعد رسول الله، وهو علي وأبنائه وأهل بيته،
بل الذي لا يقول بذلك
أصلا يخرج عن المذهب. نعم. وعموم المسلمين قالوا لا نقبل بوجود معصوم، شخص معصوم، لعله الإجماع عندهم معصوم، لعله الأمة عندهم معصومة، ولكن شخص لا يقبلون العصمة. المسألة التي أريد أن أطرحها في هذه الليلة، واقعا هل أن الأئمة، يعني الإمام أمير المؤمنين، يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة من بعده، هل كانوا يصرون ويشترطون على من يريد أن يتولى إمامتهم وولايتهم وقيادتهم وأخذ الدين منهم، هل كانوا يشترطون عليه أن يعتقد بعصمتهم أولا أو لا يشترطون عليه ذلك؟ هذه قضية تقول سيدنا، تقول أنت قضية خطيرة جدا تمس صلب المذهب. أقول نعم، وسأنقل عبارات علماء الإمامية، ما أقول من عندي أي شيء. أعيد الجملة أستاذ علاء حتى تتضح الفكرة. هل أن الأئمة كانوا يطالبون شيعتهم حتى يكونوا موالين لهم ومن شيعتهم أن يعتقدوا بعصمة الأئمة، أو لم يشترطوا عليهم ذلك؟
وللمرة الثالثة بعبارة أخرى، هل طالبوهم بأن يعتقدوا أنهم أئمة مفترضو الطاعة فقط وأن الدين لا بد أن يؤخذ منهم، أو بالإضافة إلى ذلك اشترطوا عليهم ماذا؟ أن يعتقدوا بعصمتهم. تقول ما الفرق بينهم؟ الجواب لا يشترط إذا قلنا أنهم مفترضو الطاعة يعني أن يكونوا ماذا؟ معصومين. لا يشترط ذلك. كيف؟ الآن بينك وبين الله أنت أيها المقلد الشيعي، أنت الذي تقلد مرجعك، تقلده أو لا تقلده، تأخذ دينك منه أو لا تأخذ، واجب الطاعة عليك أو لا ليس بواجب، معصوم أو ليس بمعصوم، معصوم أو ليس بمعصوم،
بالطبع غير
معصوم. ليس معصوما ومع ذلك تقول مفترض الطاعة. إذن لا ملازمة بين افتراض الطاعة وبين ماذا؟ وبين العصمة. نعم قد يوجد أحد يعتقد بأنهم ماذا؟ معصومون
وهذا ومفترض.
ومفترض، ولكن الكلام أن الأئمة ماذا طلبوا من شيعتهم؟ طالبوهم بالعصمة ثم افتراض الطاعة، أم طالبوهم بافتراض الطاعة؟ ماذا تقولون؟ أنا الآن المشهور الآن في العقل الشيعي والثقافة الشيعية أنهم اشترطوا عليهم ماذا؟
العصمة
ثم، وإذا صار معصوم يكون مفترض الطاعة، مفترض طبيعي هذا، يعني من لوازم العصمة افتراض الطاعة. تعالوا معنا إلى القرون الثلاثة الأولى بعد رسول الله، يعني إلى زمن الشيخ الصدوق والمفيد وما بعد ذلك، لنرى أن هذه الظاهرة كانت موجودة أو غير موجودة. سأنقل لكم بعض العبارات، عبارتين لأن الوقت لا يسعني كثيرا. تعالوا معنا أعزائي إلى رسالة اسمها حقائق الإيمان للشهيد الثاني، في كتاب اسمه مجموعة الرسائل، مطبوع بالطبعة الحجرية، حقائق الإيمان للشهيد الثاني. في المقدمة لابد أن أقول للأعزاء، حاول بعض الكتاب المعاصرين أن يشكك أن هذه الرسالة للشهيد الثاني أو ليس للشهيد، والآن أنا ما أريد أدخل في هذا السجال أنها للشهيد، ولكن الرسالة منسوبة أقول إلى الشهيد الثاني، وهو أحد الفقهاء العظام في مدرسة ماذا؟ في مدرسة أهل البيت. أعزائي، في رسالته صفحة 79 يقول: فهل يعتبر في تحقق الإيمان، مراد من الإيمان يعني أن يكون مواليا لمدرسة أهل البيت، يعني أن يكون شيعيا، اصطلاح خاص في الإيمان، مو أنه إنكار الإيمان عن الآخرين. مرارا ذكرت أن الإيمان له اصطلاح عام وله اصطلاح خاص، لنتكلم عن الإيمان بالاصطلاح الخاص، وإلا أنا أعتقد أن المسلمين كثير منهم أيضا من المؤمنين، نعم بعض المسلمين ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يؤمنوا، وكما في صدر الإسلام لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإلا كثير من المسلمين دخل الإيمان ولكن لم يؤمنوا بأهل البيت. فيوجد عندنا إيمان عام وإيمان خاص. جيد،
رقم الصفحة سمحت،
صفحة 59 أعزائي، صفحة 59. قال: فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة؟ هل يشترط الاعتقاد بعصمتهم حتى يكون شيعيا مواليا من مدرسة أهل البيت، أو يكفي أن يؤمن بوجوب وافتراض طاعتهم وإن لم يؤمن بعصمتهم؟ يقول فيه وجهان، التفت،
منطق رحمة،
منطق والله
توسيع،
منطق
دائرة،
مو بالدائرة، واقعا منطق علمي، بحث علمي دي يطرح الشهيد الثاني. يقول فيه الوجهان السابقان في النبوة، يقول كلا الوجهين أيضا موجودان أي في النبوة، أنا ما أريد أدخل في النبوة لأنه ذاك بحث آخر. قال: ويمكن ترجيح الأول، يعني اشتراط العصمة، بأن الذي دل على ثبوت إمامتهم دل على جميع ما ذكر، خصوصا العصمة لثبوتها بالعقل والنقل. هذا الاحتمال الأول. التفت إلى رأي الشهيد الثاني، أحد فقهاء كبار فقهاء الإمامية، وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير. لا، ليس من المستبعد أن نقبل الرأي الثاني. ما هو؟ أن نعتقد أن الأئمة مفترضو الطاعة وإن لم نعتقد عصمتهم. يا يقول هو يقول. أقول أقرأ لك العبارة لا تستعجل عزيزي. وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير. من أين تقول هذا الكلام؟ عندك دليل؟ يقول على ما يظهر من حال جل رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم. أصلا كل رواتهم ومعاصريهم ما كانوا يعتقدون إلا أنهم مفترضوا الطاعة، ما كانوا يعتقدون عصمة. كل رواة الأئمة، كل ماذا؟ هذا رأي من؟ رأينا، هذا رأي علمي، ما أريد أقول صحيح. بكرة لا يقول أحد أنه سيد الحيدري في عصمة الأئمة. ها أنا كاتب كتاب في العصمة عزيزي، التفت. أنا دا أنقل ماذا؟ تعدد القراءة وتعدد الاجتهاد. قال على ما يظهر من حال جل رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم،
كانوا يجهلون،
بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار يعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم. ارجع إلى أحاديثهم وسيرهم وتاريخهم تجد هذه الحقيقة ثابتة لا مراء فيها. إذن مسألة العصمة ما أريد أقول لم تكن مطروحة، ولكن كانت مطروحة كثقافة عامة في عصر الأئمة قرنين ونصف ثلاثة قرون أو غير، لم تكن مطروحة. ها ماذا يقول الشهيد الثاني؟ ها يقول لم تكن مطروحة. هسه قد يقول سيدنا لماذا تستدل أنت لي بكتاب، هذا الكتاب مشكوك أمره،
مشكوك.
لا استند لي إلى كتاب ماذا؟ ها متيقن حجة صاحبه. وجزاك الله خيرا، سأستند إليكم، سأستند بكتاب أعزائي، هذا الكتاب لا يستطيع أحد أن ينبس بكلمة، بكلمة.
لا يأتيه المشكك
واقعا، لا يمكن، إذا يريد يشكك واقعا لا بد يشكك في كثير من متبنياته. وهو من؟ وهو سيد الطائفة السيد بحر العلوم، سيد الطائفة السيد بحر العلوم، اللي أنتم اللي تقولون بأنه وصل إلى مقام أنه شاهد من؟
الإمام
ده ينقل هذا الكلام. بعد هل يستطيع أحد أن يشكك في ولاء السيد بحر العلوم؟ هل يستطيع؟ أنا أشكك بعد في كل شيء فيه. إذا شكك في ولاء من؟ السيد بحر العلوم. ولكن السيد بحر العلوم أعزائي أمامكم، رجال السيد بحر العلوم، احفظوا هاي الجملة وقولوها لأصحاب الجهل، لأصحاب ضيق الأفق وأصحاب الرأي الواحد. رجال السيد بحر العلوم، سيد الطائفة، آية الله العظمى، السيد محمد المهدي بحر العلوم، المجلد الثالث، منشورات مكتبة الصادق، طهران، إيران، صفحة 221. يقول وقد حكى جدي العلامة. ماذا حكى جدك العلامة؟ يقول حكى في كتاب الإيمان والكفر، جد العلامة من؟ بحر العلوم. يقول نقل عن الشهيد الثاني، نقل ماذا؟ إذن كان يعتقد جده أن هذه الرسالة لمن؟
للشهيد الثاني.
إذن هسه اللي يريد يشكك بي وما عندي، ما عندي شغل. قال أنه احتمل من؟ الشهيد الثاني. الاكتفاء محتمل، قال ليس ببعيد، محتمال. قال ليس بعيدا الاكتفاء، ليس بعيدا شيء غير الاحتمال، أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ، وإن كان لم يعتقد بعصمته. قال لم يثبت عنده. أنا أعتقد أن ديني ممن أخذه من باب مدينة علم رسول الله، من علي والحسن والحسين وذريتهم، ديني أخذه، يعني عقيدتي أخذها منهم، فقهي أخذه منهم، كل شيء أخذه منهم، معصوم أو غير معصوم. يقول لا علاقة لي. كما الآن أنت تأخذ دينك من العلماء ولا تعتقد ماذا؟
بعصمتي.
وإلا عندما يقول لك هذا واجب وهذا حرام، وأفطر وأعطي وإفعل ولا تفعل، وجاهد وأقتل ولا تقتل، هذه بينك وبدين لو ليس بدين. هذا الذي يقوله معصوم وليس بمعصوم، لا ليس بمعصوم، ومع ذلك أنت ماذا؟ تدين له وتتقرب إلى الله بآراء من ليس بمعصوم،
بتقليده.
بتقليده
التفت لي عزيزي، يقول التفتوا، يقول وادعى أن ذلك كذا وكلامه. هسا الآن اترك بعد الشهيد الثاني، الآن تعالوا كلام سيد بحر علوم لنرى أنه يؤيد كلام الشهيد الثاني أو يقول كلام باطل. يقول وكلامه رحمه الله وإن كان مطلقا، يقول يريد أن يقول في كل زمان لا يشترط الاعتقاد بالعصمة. نقول له لا 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 لا، احنا نخالفك، في القرون الثلاثة الأولى لا يشترط الإيمان بالعصمة، أما في زماننا لأن الأدلة وضحات يشترط ماذا؟ يعني أيد الشهيد الثاني أو لم يؤيده؟ أيده في القرون الشهيد. إذن ثلاثة قرون كانوا شيعة ويدخلون الجنة ولا يعتقدون ماذا؟
بالعصمة.
ومن قال أن العصمة شرط في الدخول إلى الجنة، الإيمان بالعصمة الأئمة شرط في الدخول إلى الجنة، ينبغي القرون الثلاثة الأولى كل الشيعة يدخلون الجنة لو ما يدخلون الجنة؟
العصمة التكوينية والعصمة التشريعية،
وهذه الاصطلاحات البائسة المتخلفة التي لا أصل لها، والعصمة الكبرى والعصمة الصغرى، هذه كلها واقعا فارغة لا أصل لها، هذه كلها تلاعب مولانا، وحقك لا أصل إليها ولا المتكلم يعرف معانيها شنو. وكلامه وإن كان مطلقا لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الأزمنة، فإن الأمر قد بلغ فيها حد الضرورة قطعا. يقول لا، في زماننا الأدلة شنو ماذا صارت؟ واضحة مسلم. طبعا هذا رأي سيد بحر العلوم، قد أنت كمجتهد قد تقول أتفق معه وقد ماذا؟
أرفضه.
لا، الحق مع من؟ مع الشهيد.
وقد أرفض رأييهما
وأسندوا إلى العصمة من اليوم الأول. بالي الحمد لله، هذه مدرسة قلبي. النتيجة هذا الذي تفضلت، ما هي النتيجة؟ النتيجة بيني وبين الله، لو أن أي مسلم أو أي شيعي الآن دخل في تراثنا وفي الأدلة آيات وروايات وانتهى إلى أن الدين لا بد أن يؤخذ ممن؟ من علي وأولاد علي، لأنهم باب علم مدينة ماذا؟
رسول.
باب علم مدينة الرسول. أنا مدينة العلم وعلي باب مدينة علم الرسول، عفوا، باب مدينة علم رسول الله. إذن ديني ممن أخذه؟ تقول يا فلان تعتقد بعصمتهم؟ يقول بيني وبين الله لا تسألني عن هذا السؤال، لأنه لا أستطيع لا أن أثبت ولا شيء ولا ماذا ولا أنفي، أنا متوقف. كما رأيتم الشيخ المفيد ماذا قال؟ ها؟ قال قبل إمامتهم نحن من المتوقفين. يعني مو شيعي الشيخ المفيد؟ ها؟ إمام الطائفة، مو شيخ الطائفة، إمام الطائفة. طبعا أستعمل هذه التعابير واقعا أستعملها على مضض يكون في علمكم، أنا لا معتقد لا بشيخ الطائفة ولا بإمام الطائفة ولا بسيد الطائفة، هذه العناوين ما هي عزيزي. أنا معتقد بأنه أنت وتراثك ماذا تقدم، والآخرين يقولون أنت من. هذه التعابير ما هي عزيزي، هذه أتصور هذه تقيد ماذا؟ تقيد حرية الحركة والفكر. إذا صار شيخ الطائفة بعد يمكن مخالفة شيخ الطائفة، إذا صار المشهور ثم ماذا صار المشهور؟ وأكثرهم للحق كارهم ثم ماذا؟ أعزائي تعالوا، ولكنه أنا أرد عينا لأنه العقل الشيعي قائم على ماذا؟ على هذه الاصطلاحات. فلو أن شخصا وصل إلى هذه النتيجة وقال بأنه أنا ديني أخذه من هؤلاء ولكن لا أعتقد بعصمتهم، أو ساكت متوقف، هل هو شيعي أو ليس بشيعي؟ هل هو من أتباع مدرسة أهل البيت أو كما يقول بعض الجهلة أكبه الله على منخريه في نار جهنم؟ أي منهم؟ الجواب على الرأي الذي يقول العصمة شرط في أصل التشيع، إذن هذا ماذا؟ ليس بشيعي. والذي يقول ليس بشرطين هذا ماذا؟ ها؟ فهو شيعي. سؤال في النتيجة عن سيدنا أنت ترفض العصمة، هذا بحث آخر،
هذا وصف فقط، وحتى فيما يتعلق بهذه الآراء لم ندخل في تحليل أسبابها
أبدا، وإنما فتاوى وإنما فقط. اجتهادات وإنما قراءات،
قراءة فقط ووصف. طيب سمحت السيد، يعني نأخذ اتصال أو لا نأخذ؟
أول قل لي إيش قد عندي وقت.
وقتكم انتهى تقريبا.
لا 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 بد لا بد هذا لا بد البحث الاخير
اذا يكتمل
نكمل اذا اكو وقت الا اخوه خلي يتهيئون
نكمل البحث
اذا كان وقت
اذا كان وقت وان لم نترك الاتصال الى
غد الحلقة. الى غد ان شاء الله اصلا البرنامج كله وضعه الاتصالات للاجابه على هذه الاسئله. تفضل استاذ علاء.
طيب هذا ما بينتموه فيما يتعلق باراء المتقدمين وبعض المتاخرين، ما هو رأي سماحتكم أنتم في هذه المسائل التي أشرتم إليها؟
سؤال أساسي جدا. أنا إلى الآن طرحت عدة مسائل، طرحت مسألة عصمة الأئمة، طرحت مسألة سهو النبي والأئمة، طرحت مسألة اجتهاد النبي والأئمة، طرحت مسألة نوم النبي والأئمة، ومسائل أخرى ماذا طرحناها. السؤال سيدنا أنتم ما هو
رأيكم؟
ما هي قراءتكم؟ ما هو منهجكم؟ ما هي رؤيتكم؟ ما هو نظامكم المعرفي؟ الجواب أعزائي، أولا من حيث المنهج مرجعيتي لشيئين أساسيين، اولا التفتوا، اولا القرآن وثانيا العقل. خلاص، فيما يمكن للعقل ان يدركه فالمرجعية لمن؟ للعقل. طبعا يا عقل، مو العقل الفقهي ولا العقل الاصولي ولا العقل المحدثي والاخباري ولا العقل الكلامي ولا العقل الفلسفي. سيدنا اي عقل؟ هذا بعد في محله ان شاء الله تعالى في نظريتي، في نظرية المعرفة. هذا أولا. وفي الأمور التي لا يعرض لها العقل لمن أرجع؟ وعرض لها القرآن، أرجع لمن؟
للقرآن.
وفي الأمور التي لا علاقة لا للقرآن ولا للعقل بها، قضايا تاريخية، لمن أرجع؟ أرجع للمسلمات التاريخية، الأصول الثابتة تاريخية. وفي الأمور الطبيعية التي لم يتعرض لها القرآن ولا العقل ولا التاريخ، نرجع إلى ماذا؟ إلى التجربة والعلوم الطبيعية القطعية للاحتمالية. أعزائي، هذا هو المنهج العام الذي أشير إليه، وهذا هو ما ذكره كبار علمائنا. كبار علمائنا أن أذكر لكم اثنين منهم. الأول الشيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، قال في صفحة 149 أعزائي، هذه عبارته، التفتوا، قال: ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح اطرحناه، وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده. إذا حكم العقل بفساده فهو باطل. هذا الشيخ الطوسي وتلميذه كما هو المشهور شيخ الطائفة. العدة في أصول الفقه للشيخ الطوسي، الجزء الأول صفحة 220، قال: القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربعة: أن تكون موافقة لأدلة العقل، الثاني أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه. إذن الحديث أين أعرضه؟
على
كتاب الله أو على العقل. إذن من حيث المنهج أعزائي، العقل والقرآن.
لماذا لا يكون القرآن والعقل؟
الجواب بيني وبين الله لا، لأنه هذني مو تدري مو طولية، مو أريد أقول أولا القرآن ثانيا العقل، لا، ما أشار إليه القرآن فهو القرآن، ما أشار إليه العقل فهو ماذا؟ فهو العقل، مو أنه هذا أول ذاك ثاني، لا، كل في دائرته الخاصة. الثاني، هذا من حيث المنهج، من حيث الرؤية والفتاوى العقائدية، فإني أعتقد بالتوحيد القرآني. ما هو التوحيد القرآني في محله الآن؟ فتاوى فقط. ولا أقبل التوحيد الذي يقول به المحدث، سواء كان محدثا شيعيا أو محدثا سنيا، ولا ما يقوله المتكلم سواء كان معتزليا أو أشعريا أو إماميا، ولا أقول ما يقوله الفيلسوف سواء كان مشائيا أو إشراقيا أو حكمة متعالية، ولا أقول ما يقوله العارف بمختلف مشاربه. تقول سيدنا يعني كل صعبة. التوحيد صعبة. نعم التوحيد عند العرفاء بنحوين، عند الفلاسفة بمدارسهم بنحوين، عند المتكلمين بنحوين، عند المحدثين بنحوين،
وعند القرآنيين
وبحسنتم أنا توحيدي توحيد قرآني. ولهذا بحمد الله تعالى إلى الآن صدر في تراثي 7 أو 8 مجلدات في التوحيد عزيزي، وواقعا لعله لا أعرف أحدا صدر له هذا القدر في التوحيد، مجلدان في التوحيد ومجلدان في الإلهيات بالمعنى الأخص، ومجلدان في معرفة الله، ومجلد واحد التوحيد مولانا، دروس في التوحيد 7 مجلدات هذا اللي أتذكره الآن، لعله يوجد غيره أيضا. التفتوا جيدا، وكلها محورها ما هو القرآن. فإن قلت سيدنا ذكرت الجميع محدث متكلم فيلسوف عارف، وين الفقيه العدو؟ الجواب واقعا الفقيه لا علاقة له بالتوحيد، لأن الفقيه دائرة عمله هو الحلال والحرام، أصلا مو من اختصاصه أن يتكلم في التوحيد، هو لابد أن يتكلم في ماذا؟
الشريعة وليس
دي. أحسنتم، لابد أن يتكلم في الفقه الأصغر مو في الفقه الأصغر. فإذا وجدتم فقيها يتكلم في الفقه الأكبر اسألوه أنه عندك اختصاص لو ما عندك اختصاص، فإذا ثبت أنه مختص فليتكلم، ولا إذا لم يثبت مختص ففتاواه أضربوا بها عرض الجدار. إذا وجدتم فتاوى صادرة من فقهاء ضد المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء واقعا صادرة من جهل لا من علم، لأنه أساسا الفقيه أصدرها من غير علم، إلا إذا ثبت أنه هو ماذا؟ هم فقيه وهم ماذا؟ وهم متكلم وهم فيلسوف. نعم من حقه أن يقول أنا كفقيه رأيي في المسألة الفلسفية كذا، من حق هذا، ولكن إذا هو يحرم الفلسفة والكلام ويصدر الفتاوى، إذن هو يعرف الفلسفة والكلام أو لا يعرف؟ لا يعرف، كيف يصدر الفتاوى عزيزي؟ ففتاوى لا أساس علمي لها، مصدرها الجهل أو العجز. 3، وأعتقد في النبوة والإمامة بنظرية الإنسان الكامل القرآني. يعني شنو سيدنا نظرية إنسان كامل؟ أوضحها قليلا، وإن كان بعد أصور ما نحصل وقت للمشاهد وأعتذر منهم مقدما. يعني شنو سيدنا إنسان الكامل القرآن؟ الجواب أنا معتقد أن هذا الكتاب كتاب الله، يوجد كتاب أكمل منه أو لا يوجد؟ وهو كتاب للعمل أو فقط للتنظير؟ أي منهما؟
للهداية
حتى ليعمل به. يعني قابل للعمل والتطبيق في حياة الإنسان غير قابل؟
إذا لم يكن قابلا
الجواب لا قيمة له. سؤال، هذا القرآن من هو مصداقه الخارج؟ فإن قلت لا يوجد، هذا معناه أن القرآن مثالي غير قابل للتطبيق، وإن قلت يوجد فمن هو؟
الإنسان الكامل.
من هو الإنسان الكامل؟
المعصوم.
المعصوم، طبعا دا أتكلم عن النبي والأئمة. تقول ماذا تقول في باقي الأنبياء؟ قل له حديث آخر، لأنه الإنسان كامل له مراتب، أنا أتكلم أعلى درجات الإنسان. ولذا أعتقد في الإنسان الكامل لا سهو ولا نسيان ولا نوم ولا اشتباه ولا ولا ولا. لماذا؟ لأن هذا كله ينافي كونه هو مصداق ماذا؟
القرآن.
هذا مضافا إلى مقتضى حديث الثقلين القطعي الذي قال وإنهما لن يفترقا. فإذا سهى افترق أو لم يفترق؟
بالطبع يفترق.
فإذا نسى افترق أو لم يفترق؟ فإذا لم يكن معصوما افترق أو لم يفترق؟ فإذا اشتبه فإذا إذن أعزائي أنا قلت هذه الآراء سيدنا، إذن لماذا طرحتها؟ أريد أن أقول سعة فكر الإمامية، قوة فكر الإمامية.
لماذا كل هذه الشوشرة كما
أحسنتم؟ هاي مو شوشرة، هذا أريد أن أبين
للتعبير الآخرين،
وإلا أحقكم كما قلت لكم في الأعزة في السنة الماضية أو في الأبحاث السابقة، أقسم بالله العظيم أستطيع أن أتكلم في الإنسان الكامل 5 سنوات في قناة الكوثر، وإن شاء الله عندي محاضرات في الإنسان الكامل، وإن شاء الله تعالى ستطرح إن شاء الله من قناة الكوثر تطرح 173 درسا عزيز، سأطرحها للأعزة هذه نظريتي أنا، ولكن تقول هذه النظريات إذن ما هي؟ لماذا؟ الجواب حتى أبين لكم سعة الدائرة وتعدد القراءات في مدرسة أهل البيت. وأما المعاد بعد خلينا نكمل. وأما المعاد فالمعاد أيضا أؤمن به المعاد القرآني، لا المعاد الذي يقوله المحدث وهو هذا الجسم، ولا المعاد الذي يقوله الفيلسوف وهو المعاد الروحاني، ولا وإنما المعاد القرآني. إذن أعزائي هذه أطروحتي وهذا مشروعي الفكري. دقيقتين ثلاثة عندي وقت سبعة زين. وهذا مشروعي الفكري أعزائي من حيث المنهج اختصرته للأعزة، ومن حيث الرؤية فالذي عنده ملاحظة وعنده بحث بيني وبين الله أستقبله بكل رحابة صدر، بكل رحابة صدر، ولكن ضمن الموازين
وأقاتل دونه
وبيني وبين الله سأقرب وجهة نظره على أفضل ما يكون. يعني تعالوا معنا إلى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأتركوا لغة التهديد والتسقيط والتهديد بإصدار الفتاوى وتهديد هذا وذاك. هذه لغة عفى عليها الزمن ولا تصدر إلا من العجزة، إلا من أقولها صريحة لكم، إلا ممن ضعفت عقولهم. وإلا إذا كانت عقولهم قوية بيني وبين الله هذا دليلنا. واللي بحمد الله تعالى إذا السيد الحيدري جزاه الله قناة الكوثر أعطته مجالا أن يتكلم بحمد الله تعالى. كم فضائية شيعية موجودة في العراق عزيزي أستاذ علاء؟
أكثر من 30
فضائية. 30 وهي إلى جنب آذاني وما أدري بعد ما أدري آذانهم وأيديهم وبطونهم ما أدري شو ماذا أقول إلى جنبهم. فليخرج من يشاء من أعلام النجف أو غير النجف ويقول ما قاله أصلا لا يذكر اسمه أبدا، ما قيل يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. أما لغة التهديد إقصاء إصدار الفتاوى ضال مضل خارج المذهب، بيني وبحمد الله تعالى أن المجتمع الشيعي وصل إلى مرحلة من الوعي وهي في عصر العولمة وعصر الاتصالات. وأختم حديثي بما قاله أحد الأئمة المعاصرين واقعا وأجعله خاتمة بحثي، وهو ما قاله الإمام كاشف الغطاء، الإمام كاشف الغطاء الفردوس الأعلى سماحة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، صحح تعليقات نفيسة بقلم السيد محمد علي القاضي الطباطبائي يعرفونه هنا، كتاب دار المحجة صفحة 79 في الحاشية ينقلها يقول: وقد ذكرنا أن أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوة، يعني دعوة مقام المرجعية الدينية في الأمة في مدرسة أهل البيت، عن صدق هذه الدعوة وكذبها هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة. هذا هو المعيار، لا أهل الخبرة ولا الإعلام ولا المال ولا 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 إلى آخره. لماذا؟ لأن كل تلك قابلة للشراء. لا أتهم أحدا الله يعلم، ولكنه العلم ليس قابلا للشراء. قال: هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة، وأن طريقة الإمامية من زمن الأئمة سلام الله عليهم إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق و و و و إلى آخره. وأما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء، وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، وليس له فيها سوى تبديل الاسم أو تغيير بعض الكلمات، وإليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة وتسديد خطواتها إلى السداد، ولله در القائل. نصف
أخذنا 3 دقائق
10 ثواني. ولله در القائل، وما أفسد الناس إلا الملوك. هذا كلام الإمام كاشف الغطاء. وما أفسد الناس إلا الملوك وأحبار دين ورهبانها. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لسماحة آت الله سيد كمال حيدري، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ملتقانا غدا إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.